بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قال النذير قال بعض الناس الذي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. النذور واحده نذر، ويقال نذر ينذر وينذر في المضارع بكسر الذال وبضمها. والنذر في اللغة هو الالتزام بشيء سواء كان خيرا أو شرا، وأيضا يقال النذر في اللغة بمعنى الإيجاب، إذا قلت نذرت كذا بمعنى أوجبت كذا. والنذر شرعا هو التزام المكلف، التزام المكلف أو إلزام المكلف نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع بكل قول يدل عليه. إلزام المكلف المختار، نضيف هذه الكلمة، إلزام المكلف المختار نفسه بشيء أو شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع بكل قول يدل عليه. فالنذر فيه الالتزام، فالنذر أن يلزم المكلف نفسه شيئا. إذن نستفيد من هذا أن النذر لا ينعقد إلا من مكلف، فيخرج بذلك من الصبي لا ينعقد نذره ولا المجنون لأنه ليس بمكلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحترم، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالصغير إذا نذر لا ينعقد نذره، والمجنون إذا تلفظ أيضا لا ينعقد نذره، وأيضا المكره لا ينعقد نذره لعموم إلا من أكره. وهكذا وضع القلم أو رفع، إن الله وضع لأمته خطأ والنسيان وما استكره عليه، فأيضا المكره لا ينعقد نذره. فهو التزام المكلف أو إلزام المكلف القائل المختار، المختار يخرج من المكره، المكره هذا لا ينعقد نذره نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع بكل لفظ يدل عليه. لو قال لله علي أن أفعل كذا، علي لله أن أفعل كذا، إن شفى الله مريضي، إن حصل كذا فعلي كذا، كل لفظ يدل على النذر فإنه يعتبر، فليس له يعني لفظ معين لكن صيغته أنها تكون مفهومة تدل على الالتزام، الصيغة تدل على الالتزام. قال عقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. أما حكم النذر، فحكم النذر أنه مكروه، ومن أهل العلم من حرمه، لهذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بشيء إنما يستخرج به من البخيل. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، الأصل في النهي أنه يفيد التحريم، ولهذا ذهب الطائفة من أهل الحديث إلى تحريم النذر، والجمهور على أنه مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، لماذا؟ لأن الإنسان كلفه الله سبحانه وتعالى ما يطيق من العبادات، وجعل ما يزيد على هذه الواجبات والفرائض من القربات نوافل يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بحسب الرغبة والقدرة. فلو ذهب المكلف يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عز وجل عليه فإنه يكون كلف نفسه فوق ما كلفه الله عز وجل، فيؤدي ذلك إلى أن يتثاقل في فعل هذه القربة وقد يثبط عنها ويتكاسل، وأيضا يشعر بضيق وثقل عليه، ويؤدي في كثير من الأحيان والأحوال إلى عدم فعل هذه القربة التي التزم بها. فلأجل هذا المسلم في سعة بما كلفه الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي له أن يدخل نفسه في الضيق، أن يلزم نفسه وأن يكلف نفسه شيئا ما كلفه الله عز وجل به، هذا مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فلأجل هذا الحديث من أهل العلم حمل الحديث على نذر المجازاة، إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم ثلاثة أيام، فعلي أصوم ثلاثة أيام، إن جاء غائبي فسأتصدق لله بكذا. قال هذا فعل البخيل الذي لا يريد أن يفعل شيئا إلا بمقابل، ثم لو اعتقد أن هذا الشيء حصل بسبب نذره فهذا اعتقاد فاسد، أنه يظن أن الله سبحانه وتعالى شفى مريضة أو أقدم غائبة بسبب هذه القربة التي تقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. لا، هذا قد يكون وافق القدر. أما هذه العبادة التي شارط ربه عز وجل عليها يقول إن حصل كذا فعلي كذا، فالله عز وجل غني عن العبد وغني عن عبادته، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. فلأجل هذا جاء النهي. قال عقد النذر مكروه، ومع ذلك فكما سيأتي أن الوفاء به واجب. قال فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، متفق عليه. نعم، الأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع من الكتاب، قوله سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وأيضا قوله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وأيضا قوله عز وجل وليوفوا نذورهم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وأيضا حديث عمران بن حسين في الصحيحين قال ثم يجيء قوم إلى أن قال ينذرون ولا يوفون. وأجمع العلماء على صحة النذر في الجملة، أجمع العلماء على صحة النذر في الجملة. فهذه الأدلة على صحة النذر. وباب النذر كما ذكر أهل العلم من غرائب أبواب الفقه، إذ أن عقده مكروه على أقل الأحوال، لكن الوفاء به حينما يكون طاعة واجبا، وهذا من غرائب العلم، فالأصل أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن هنا عقده مكروه والوفاء به واجب، فهذا ليس له نظير أن يكون الشيء عقده مكروه مكروها والوفاء به واجب. فالنذر يا إخواني له أنواع. النوع الأول من نذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى نذر التضرر. هذا النوع الأول نذر التضرر أو نذر الطاعة، أن ينذر لله سبحانه وتعالى بطاعة، سواء كان هذا النذر مطلقا أو كان معلقا. مطلقا أن يقول لله علي أن أصوم كل اثنين وخميس، أو يقول لله علي أن أتصدق بألف، أو يقول لله علي أن أعتمر في السنة مرة، أو يقول لله علي أن أحافظ على صلاة الضحى، أو يقول لله علي أن أجاهد في سبيل الله، أو يقول لله علي أن أصل رحمي، أو يقول لله علي أن أحسن إلى اليتامى أو الفقراء وأن أقوم بالمعاونة في بناء المساجد. هذا نذر طاعة وهو مطلق، يعني ليس مقيد بشرط. هذا نذر طاعة وهو مطلق. إيش معنى مطلق؟ أي ليس مقيدا بشرط. ومن نذر الطاعة ما يكون معلقا، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف، إن قدم غائبي فلله علي أن أصوم شهرا، إن نجا فلانا من القتل فلله علي أن أحج إلى بيت الله. هذا من النذر، من نذر الطاعة المعلق. إيش معنى معلق؟ يعني معلق بشرط، إن حصل كذا فعلي أن أفعل كذا من القربات. هذا إيش؟ نذر طاعة معلق. فنذر الطاعة سواء كان مطلقا أو كان معلقا يجب الوفاء به. نذر الطاعة سواء كان مطلقا أو معلقا يجب الوفاء به، لقوله عز وجل وليوفوا نذورهم، ولقول ربنا سبحانه في مدح عباده الصالحين يوفون بالنذر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه. بالنسبة لنذر الطاعة المعلق لا خلاف بين أهل العلم في انعقاده ووجوب الوفاء به. بالنسبة لنذر الطاعة المعلق إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم 3 أيام لا خلاف بين أهل العلم في انعقاده ووجوب الوفاء به. أما بالنسبة لنذر الطاعة المطلق فقول أكثر أهل العلم على أنه أيضا ينعقد ويجب الوفاء به لعموم الأدلة. هذه لا بالفائدة وإلا لا فرق، فهذه الأدلة المتقدمة تفيد وجوب الوفاء بما التزمه من طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن من باب الفائدة أن نذر الطاعة المعلق لا خلاف بين أهل العلم في انعقاده ووجوب الوفاء به. وأما نذر الطاعة المطلق فأكثر أهل العلم على ذلك وهو الراجح لعموم الأدلة. قال فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، متفق عليه. قال إن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به ويحرم الوفاء به في المعصية. هذه أنواع أخرى من أنواع النذر. إذا كان النذر مباحا، كيف مثلا النذر المباح؟ الصورة الأولى النذر في طاعة، يقول أصلي أصوم أجاهد أتصدق. أما نذر المباح فهو أن ينذر في شيء مباح، يقول لله علي نذر أن ألبس الثوب الفلاني، ها الثوب الفلاني، أو أركب سيارتي، أو أجلس مع فلان، أو أمشي إلى المزرعة الفلانية، ها هذا نذر المباح. يا إخواني الطاعة ما جاء الترغيب فيها شرعا، الطاعة ما جاء الترغيب فيها. أما كونك تلبس ثوبك أو تلبس ثوب أخيك أو تجلس في المزرعة أو تركب السيارة أو تركب الدابة، هذه أشياء مباحة. يقول لله على نذر أن أكتب بالقلم الأزرق، ها كون أكتب بالأزرق أو بالأسود هذا ليس بطاعة. فما حكم نذر المباح؟ ما حكم النذر المباح؟ فيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال ينعقد النذر المباح، واستدلوا بحديث، تأملوا الحديث لأن القول أصحاب القول الثاني سيستدلون به. استدل بحديث بريدة رضي الله عنه أن أمة سوداء نذرت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزو، إن رجع صالحا أن تضرب عليه بالدف، فرجع صالحا عليه الصلاة والسلام سالما، فقالت يا رسول الله إني نذرت إن رجعت صالحا أن أضرب عليك بالدف، فقال إن كنت فعلت ففعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، فجعلت تضرب بالدف، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر فأخبت الدف خلفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت يا عمر إن الشيطان لا يفرق منك، دخل أبو بكر ودخل فلان، لما دخلت هرب أو بهذا المعنى أو فعلت كذا وكذا. والحديث رواه أحمد والترمذي وهو صحيح. قالوا وجه الدلالة أنها نذرت بشيء مباح، أنها تضرب بالدف، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت نذرت بالوفاء، هذا يدل على أن النذر المباح ينعقد وعلى أنه يوفى به كما سيأتي أنه مخير. والقول الثاني أن النذر المباح لا ينعقد، النذر في الشيء المباح لا ينعقد، وهذا هو الراجح، النذر في الشيء المباح لا ينعقد وهذا هو الراجح. ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر حينما يكون في طاعة، من نذر أن يطيع الله، والمباح ليس بطاعة، المباح ليس بطاعة. وأيضا لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا، فقال من هذا، قال هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأشياء، وأمره بإتمام تلك الأشياء التي ليست بطاعة، وأمره بإتمام الطاعة وهو إيش؟ الصوم. قال مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه، لأن الصوم عبادة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار في الصوم لأنه عبادة. أما بقية الأشياء التي ليست بعبادة ما أمره بالمضي فيها. وأيضا هذا رواه البخاري، وأيضا حديث عقبة ابن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام، وفي رواية حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرها لتمشي ولتركد، لأن هذا ليس بطاعة، كونها تنذر أو تنذر أنها تمشي هذا ليس بطاعة. وأيضا لحديث أنس، هذا متفق عليه، أيضا لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بين ولدين له وهو يهادى بين ولدين، قال ما هذا، قالوا نذر أن يطوف بين ولدين، فقال مروه ليركب، إن الله غني عن عبادته، أو قال عن مشي، متفق عليه. وهذا الراجح. وأما الجواب عن حديث بريدة في شأن الأمة التي نذرت أن تضرب بالدف، فالجواب أن هذا من نذر الطاعة. لماذا؟ لأن إظهار الفرح بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشروع. أصل الضرب الدف قد يقال مباح، لكن هي فعلت هذا إظهارا للفرح بنجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مشروع. ومعلوم أن المباحات مع النيات الصالحات تنقلب إلى طاعات وعبادات يؤجر عليها الإنسان. قال: أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج الغضب هو النذر المعلق، نعم هو النذر الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. ما هو نذر اللجاج والغضب؟ هو النذر الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا هو نذر اللجاج والغضب. يقول: إن دخلت بيتك فلله علي أن أصوم شهرا. يقول: إن لم أزرك فلله علي أن أصوم شهرا. يقول: إن كان كلامي كذبا فلله علي أن أصوم شهرا. يقول: إن كان كلامك صدقا فلله علي أن أصوم شهرا. فبهذه الأمثلة يظهر أنه يريد بهذا النوع من النذر الحث على الفعل: إن لم أزرك فلله علي أن أصوم شهرا، يريد أن يحث نفسه على الزيارة. إن دخلت بيتي فلله علي أن أصوم شهرا، يريد أن يمنع السماح له بالدخول. يقول: إن كان كلامي كذبا فلله علي أن أصوم شهرا، يريد أن يصدق تصديق. أو يقول: إن كان كلامك صدقا فلله علي أن أصوم شهرا، يريد التكذيب. ما حكم هذا النوع من النذر؟ فيه خلاف بين أهل العلم. والذين يعني فيه خلاف من الأقوال أنهم قالوا هو مخير، من الأقوال أن عليه كفارة يمين. لماذا؟ لأنه ما قصد الطاعة، هو لم يرد لا الشرط ولا الجزاء، ما أراد وقوع لا الشرط ولا الجزاء. واستدل بحديث عمران بن حسين: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. استدل بحديث عمران بن حسين مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور، وهو ضعيف بل هو تالف، في سند محمد بن جابر وهو متروك. ما هو دليلهم؟ حديث عمران بن حسين وهو تالف أو سنده واهي، في سنده رجل متروك. ومن الأقوال أن عليه أن يوفي مع وقوع الشرط، فإن لم يفي عليه كفارة يمين، لعل هذا القول هو أقرب الأقوال. من فعل ذلك يقال له: أطع الله، أنت قلت علي نذر أن أصوم أو أتصدق، في بنذرك، فإن لم يفي فكفارته كفارة يمين، لعموم حديث عقبة بن عامر مرفوعا: كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. هناك أقوال خمسة لكن نختصر، هذا أقرب والله أعلم. قال: أو كان نذر معصية. النوع الرابع نذر المعصية. نذر المعصية أن يقول لله علي أن أشرب خمرا والعياذ بالله، أو لله علي أن أقتل فلانا، أو لله علي أن آخذ مال فلان، أو لله علي أن أضرب فلانا، أو لله علي أن أغش أو أن أكذب، أو لله علي أن أترك صلاة الجماعة، أو لله علي أن لا أصلي خمسة أيام. هذا هو نذر المعصية. وهناك النذر الشركي، هناك النذر الشركي يندرج في نذر المعصية. والفرق بين نذر المعصية والنذر الشركي أن نذر المعصية يكون لله، بفعل محرم كما تقدم في الأمثلة. أما النذر الشركي فأصلا لا يكون لله، يقول للعيدروس علي أن أذبح له، للولي الفلاني أن أصوم له أو أن أتصدق، هذا نذر شركي. هذا نذر شركي. ما هو الفرق بين نذر المعصية والنذر الشركي؟ أن نذر المعصية يكون لله في شيء محرم، لله علي أن أترك صلاة الجماعة، أما النذر الشركي فأصلا لا يكون لله إنما يكون لغير الله، وهذا شرك، لأن النذر إيش؟ عبادة، كما في الآية يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يجازيكم عليه. وآخر الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. النذر عبادة، ومن صرف شيئا من العباد لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهكذا يقول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فما حكم نذر المعصية؟ نذر المعصية لا يجوز بإجماع من أهل العلم. نذر المعصية لا يجوز بإجماع من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله. حديث من؟ ثابت بن الضحاك. وحديث آخر: امرأة كانت عند المشركين أسيرة، فوجدت فرصة فهربت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخذها المشركون، فنذرت، قالت: الله علي نذر، إن نجاني الله أن أنحر هذه الناقة. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قال: بئس ما جزيتيها، لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. وأجمعوا على عدم جواز الوفاء به، أولا أجمعوا على عدم جواز عقده، ثانيا أجمعوا على عدم جواز الوفاء به، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لكن اختلفوا: هل من نذر نذر المعصية قال: لله علي أن أترك صلاة الجماعة 3 أيام، هل عليه كفارة؟ لا ينعقد النذر ولا يجوز الوفاء به، لكن هل عليه كفارة؟ فيه خلاف، والراجح أنه لا كفارة لعدم الدليل، ولحديث ابن عباس في قصة أبي إسرائيل، وحديث أنس، وحديث عقبة، وكلها تقدمت، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، يعني خاصة عفوا حديث ابن عباس التزم طاعة لله بما لا يشرع، يعتبر من البدع، يريد أن يتقرب إلى الله بوقوفه تحت الشمس قائما ولا يستبل ولا يتكلم، هذه ليست بطاعات، هذه بدع، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإتمام الصوم ولم يأمره بكفارة. وأما ما روي: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، فأكثر الأئمة على عدم ثبوته، أكثر أئمة الحديث على عدم ثبوته. وأما بالنسبة للنذر المكروه، يقول: لله علي نذر أن أترك الوتر، أو لله علي نذر أن أشرب قائما، هذا من نذر المكروه، هو يدخل في نذر المعصية، الراجح أنه لا ينعقد ولا يوفى به وليس فيه كفارة. وبقي نوع وهو النذر الذي لم يسمى، إذا قال: لله علي نذر وسكت، قال: لله علي نذر وسكت ولم يسمي هذا النذر، أو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، يعني لم يعين هذا النذر، فيه خلاف بين أهل العلم. ثبت موقوفا على ابن عباس أنه قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، وهذا صحيح موقوفا على ابن عباس. ومنهم من يعني معنى هذا القول أن من نذر نذرا لم يسمه فحكمه أن يكفر كفارة يمين بدون خيار. من قال لله علي نذر ولم يسمي هذا النذر, أو قال إن قدم غائبي فلله علي نذر, فعليه أن يكفر كفارة يمين, وتقدم ما يتعلق بكفارة اليمين. ومن الأقوال أنه يفعل أي طاعة, يصلي ركعتين, يصوم يوما, يتصدق بدرهم, أي طاعة يخرج من هذا النذر. لكن الأقرب هنا قول ابن عباس, لأنه نسبه ابن قدامة إلى قول ابن مسعود وفلان وفلان, وقال ولا يعرف لهم مخالف. هذا الأقرب أن يكون راجحا, والمسألة كما تقدم. ومن نذر طاعة, قبل أن ننتهي, من نذر طاعة ثم عجز, من نذر طاعة ثم عجز فعليه كفارة يمين. من قال لله علي أن أصوم كل اثنين وخميس فصام ما شاء الله ثم عجز بمرض أو تعب, فعليه أن يخرج من هذا النذر بكفارة يمين, لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه أصلا, لا يطيقه أصلا, فهذا لا ينعقد. قال لله علي أن أصعد هذا الجبل ثلاث مرات وأنزل, هو شيخ كبير لا يستطيع, هذا أصلا لا ينعقد وليس بطاعة. أو أي شيء مثلا نذر شيئا كبيرا عليه لا يطيقه, لحديث عقبة وحديث أنس المتقدمين. تفضل عم سالم. أحسنت, يعني يقول العم سالم إذا نذر معصية نفذها, ما عليه شيء, يعني عليه إثم, عليه أن يتوب ويستغفر. حتى عند الموجبين الكفارة يقولون هذا خرج من الكفارة, قال لله علي أن أترك صلاة الجماعة لمدة أسبوع, وفعلا ترك صلاة الجماعة, لا يلزمونه بالكفارة حتى القائلين بالكفارة. طيب جزاك الله خير. طيب إلى هنا والحمد لله.